دعوت الدين هذه جديد، فإن هذه الأولى درست ولم تنفع. فما قال؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا في قرآن غير هذا أو بدله، والأول يظهر ولنبينه لقوم يعلمون. هذه الحكمة، أي ليقول من خيلهم الله وأشقاهم، درست هذا القرآن وأخذته عن بشر فهو أساطير الأولين وليس بكلام الله، ولأجل أن نبينه لمن وفقناهم فيكون عما على هؤلاء وهدى لهؤلاء. كما قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فقوله هدى وشفاء كقوله ولنبينه لقوم يعلمون، وقوله وليقول داس كقوله وهو عليهم عمى، وكقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي لنبينه لقوم يعلمون لهم عقول وعلم، نظهر لهم ما ضمنا في هذا القرآن من تحريفنا الآيات من غرائبنا وعجائبنا وبقائلنا، أي أدلتنا القاطعة الواضحة التي لا تترك في الحق لبسا. وهذا معنى قوله وليقولوا درس ولنبينه لقوم يعلمون. اللهم اتركوا ما جعلناك عليهم حجرا وما انت عليهم بوكيل.
فالله تقول
ما تعلم بوكيل. ما جعلناك عليهم ما جي؟
ايش؟
ما جعلناك عليهم حجرا وما جي؟ ها؟ قل ان شاء الله ما اتركوا وما
انت عليهم بوكيل.
رسال الله ما تركوه ما جعلنا تعليم حذرا وما انت تعليم بوكي وانه ما جعلنا تعليم حذرا وما انت تعليم
بوكي. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حذيرا وما أنت عليهم بوكي.
اتبع ما أوحي إليك من ربك. لما بين الله جل وعلا أنه أنزل علينا على لسان نبينا بصائر، حيث قال قد جاءكم بصائر، والمعنى جاءتكم من قبلنا على لسان نبينا بصائر، أي حجج قاطعات وأدلة واضحات لا تترك في الحق لبسا. فهذه البصائر التي جاءتكم يلزمكم اتباعها وعدم الميل والحيدة عنها. وإذا أتبع قوله قد جاءكم بصائر بقوله اتبع ما أوحي إليك من ربك، وهو تلك البصائر والبينات والحجج القاطعات التي أنزلها الله عليه، وهذه البصائر هي هذا القرآن العظيم، وهو المأمور باتباعه في قوله اتبع ما أنزل إليك. وهذا القرآن العظيم يجب علينا جميعا أن نتبعه، فنتأدب بآدابه، ونتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق، ونحل حلاله، ونحرم حرامه، ونعتقد عقائده، وننفجر بوعده، وننبسط لوعيده، ونتأسى بأمثاله، إلى غير ذلك من العمل به. واعلموا أن هذا القرآن العظيم هو أعظم نعمة أعطاها الله لهذا الخلق الذي أنزله عليه. وقد بين جل وعلا أن إيراث هذا القرآن العظيم هو العلامة الوحيدة في الاصطفاء، فالله لا يريد هذا الكتاب إلا من اصطفاه من خلقه، حيث قال تعالى بعد أن نوه بالقرآن والعمل به: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا إلى أن قال يرجون تجارة لن تبور. ثم قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فبين أن إيرادها للكتاب علامة للاصطفاء. ولذا قال: أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والجمهور من العلماء على أن الذين أورثوا الكتاب الذين اصطفاهم الله بإيراد هذا الكتاب لا يختصون بحملة القرآن الذين يحفظونه، بل يختصون بل يشمل جميع الأمة الذين يعملون به، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعتقدون عقائده إلى غير ذلك، وإن لم يكونوا يحفظونه، وسواء وقع منهم تقصير، لأن الله لما بين إيرادهم الكتاب وأن إيراده الكتاب علامة الاصطفاء قسم هذه الأمة التي أورثها هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام. قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات ممن نوه بالقرآن العظيم. فقال: ذلك هو الفضل الكبير، ذلك يراثون الكتاب إياهم عن نبيهم هو الفضل الكبير من الله عليهم. فصرحت الآية بأن إنزال القرآن وإيراثنا إياه أعظم فضل وأكبره علينا، وإلا علمنا الله أن نحمده على هذه النعمة الكبرى والفضل الأعظم، حيث قال في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني لم يجعل فيه إعوجاجا من جهة الألفاظ ولا المعاني، فألفاظه بليغة مستقيمة ومعناه كلمة جميلة، أخباره صدق وأحكامه عدل، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم قال جل وعلا وهو محل الشاهد: جنات عدن يدخلونها، يعني جميع الذين أورثوا الكتاب هذا القرآن العظيم، وعلى رأسهم الظالم لنفسه، لأنه أول من يكر، حيث قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثم قال عن الجميع: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، ولؤلؤهم ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ولم يبق غير الذين أورثوا الكتاب بظالمهم ومقتصدهم وسابقهم إلا الكفرة الفجارة. ولذا قال بعدها: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وكان بعض العلماء يقول: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، يعني واو يدخلونها، لأنها حسمت بدخول الجميع في الجنة، وعلى رأسهم الظالم لنفسه. وأصح التفسيرات للظالم والمقتصد والسابق أن الظالم هو الذي يطيع مرة ويعصي أخرى، من الذين قال الله فيهم: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. والمقتصد هو الذي يفي بالواجبات ويترك المحرمات ولا يتقرب بالنوافل، والسابق بالخيرات هو الذي يفي بالواجبات ويتقي المحرمات ويتقرب إلى الله بالنوافل تقربا إليه بغير الواجبات. وكان بعض العلماء يقول: ما الحكمة في تقديم الظالم في آية فاطر هذه؟ والظالم إذا كان في هذا الوعد الكريم بدخول الجنة، جنات عدن يدخلونها، فمن أين له أن يقدم ويقدمه الله في ذكر على المقتصد والسابق؟ للعلماء عنها أجوبة معروفة، منها أن بعضهم قال: هذا المقام أظهر الله فيه كرمه وتعظيم هذا القرآن العظيم وقوة آثاره على من أورثهم إياه في دخول الجنة، ولذا بدأ بالظالم لئلا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعض العلماء: أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، لأن الله يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ولما كان أكثر أهل الجنة ظالمين بأنفسهم بدأ بهم بشأن الكفرة كما قالوا والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله لي لما نوه بهذه البصائر التي هي النعمة العظيمة، قد جاءكم بصائر من ربكم، أمر باتباعها وقال اتبع ما أوحي إليك من ربك، وهذا الذي أوحي إليك من ربك هو تلك البصائر أي الحجج القاطعات والأدلة الساطعات الواضحات التي لا تترك في الحق نفسا التي صرفها الله في هذا القرآن العظيم. وكذلك نصرف الآيات كما قال جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. وهذا معنى قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك، وهذه الآية نص لأن الذي يجب اتباعه هو الوحي هو القرآن العظيم، فلا يجوز اتباع غيره، فمن اتبع تشريعا غيره فربه من اتبع تشريعا كما بيناه مرارا وكما سيأتي إباحه مرارا في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام. لأن التشريع إنما هو لخالق السماوات والأرض كما أنه لا شريك له في عبادته كذلك لا شريك له في حكمه. ولذا قال تعالى في العبادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا، فالحكم لله وحده كما أن العبادة له وحده، فالمعبود وحده جل وعلا فيجب توحيده في العبادة، وهو الحاكم وحده جل وعلا فالحكم له وحده. إن الحكم إلا لله، لأن الحكم لا يكون إلا لمن هو أعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، كما قال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، لأن العلي الكبير الذي هو متصف بآية العلو والكبر والعظم هو الذي له أن يأمر وينهى، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، وليس لأحد إذا اتبع تشريع مع الله، فكل من اتبع تشريعا وضعيا سواء سماه نظاما أو قانونا أو دستورا من التشارع الوضعية التي وضعها إبليس على ألسنة أوليائه من الكفارة، فربه ذلك الذي اتبع تشريعه وهو كافر بالله كفرا بواحا مخرجا عن دين الله. والله بين هذا في آيات كثيرة، لأن التشريع لا يمكن إلا أن يكون للسلطة العليا الحاكمة التي لا يمكن أن تكون فوقها سلطة، وهي سلطة خالق السماوات والأرض، هو الأمير الناهي، فالأمر أمره والنهي نهيه، والدين ما شرع والحلال ما أحل والحرام ما حرم، ومن أراد أن يتبع تحليلا وتشريعا لغيره فقد اتخذ غيره ربا وهو مشرك بخالق السماوات والأرض، لأن الشرك به في حكمه كالشرك به في عبادته. ولذا سيأتيكم بهذه السورة الكريمة سورة الأنعام براهين قاطعة من هذه البصائر التي قال الله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، ليوضح أن من اتبع تشريع الشيطان فقد اتخذ الشيطان ربا وهو مشرك بالله شركا أكبر مخرجا عن دين الإسلام. ذلك أن إبليس اللعين لما قال لتلامذته من كفار مكة سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من هو الذي قتلها؟ الشاة تصبح ميتة، من هو الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قالوا إذن هي ذبيحة الله، وأنتم تقولون هي ميتة نجسة، فما ذبحتموه بأيديكم لعنون الملكة، تقولون حلال طيب مستلل، وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون حرام ميتة نجس، فأنتم إذن أحسن من الله. فأنزل الله بإطباق العلماء فيهم قوله تعالى ولا تكونوا مما لم ينكر اسم الله عليه، يعني الميتة أي إن زعموا أنها ذبيحة الله ثم قال وإنه لفسق وإنه يعني الأكل من الميتة لفسق وخروج عن طاعة الله. ثم قال وإن أطعتموهم أي وإن أطعتموهم في أن الميتة حلال في تشريع الشيطان، لأن الصحابة والكفار اختلفوا في لحم الميتة فقال الصحابة حرام بتشريع الله، لأن الله يقول إنما حرم عليكم الميتة، وقال أتباع الشيطان بتشريع الشيطان الميتة حلال لأنها يبيحة الله، وما يبحه الله أحسن مما يبحه البشر، هو زي قطعة لحم اختلف فيها شرع الله مع قانون الشيطان. فقال الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني إن أطعتم الكفار ليأكل الميتة الذي أباحه قانون إبليس ونظام الشيطان إنكم لمشركون بالله حيث أشركتم به بحكمه، وهو يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، وهذا الشرك الذي حكم الله به في سورة الأنعام على من اتبع قانون الشيطان ونظام إبليس، هو الذي يوبخ الله مرتكبه يوم القيامة في سورة ياسين على رؤوس الأشهاد ويبين مصيره النهائي، وذلك في قوله ويبين مصيره النهائي، وذلك في قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقد اجمع العلماء أن عبادته للشيطان التي نهاهم عنها وعهد إليهم ألا يفعلوها إنما هي اتباع نظامه وتشريعه وقانونه في سن المعاصي والكفريات والمنكرات. ثم قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني على صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا حيث عبدوا واتخذوا تشريعا أفلم تكونوا تعقلون. ثم بين المقدور النهائي لعبدة الشيطان ومتبعين وعن إبليس، هذه جهنم والتي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولأجل هذا سمى الله تعالى الذين يطاعون في المعصية شركاء، حيث قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ولما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا كيف اتخذوهم أربابا، قال ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم، قال بلى، قال بذلك اتخذوهم أربابا. فكل من يتبع نظام إبليس وقانون الشيطان فهو مشرك بالله في حكمه، والله يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن فات به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير، الحكم للعلي الكبير وحده جل وعلا. ولذا قال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، يعني لا معبود بالحق يعبد إلا هو، فلا يجوز أن يشرك بعبادته أحد ولا أن يشرك في حكمه أحد سبحانه جل وعلا، أن يكون له شريك في عبادته أو شريك في حكمه سبحانه وتعالى عن ذلك عليا كبيرا. وقوله وارد عن المشركين، بعض العلماء يقول هذا الإعراب المأمور به عن المشركين في سورة الأنعام في مكة قبل الهجرة منسوح بآيات الشيخ، لأن الإعراب زمان مكة، ولما جاء إلى المدينة أذن له في القتال أولا لقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أمر بقتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم أمروا بالقتال العام لقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. وبعض العلماء يقول هذه الآية ليست منسوخة، لأن المراد به الإعراب عن المشركين عدم الكلام معهم وعدم كبارهم، وهذا أمر قد يكون غير منسوخ. وهذا معنى قوله لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. كم التعب
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة أعمالهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. لما قال الله جل وعلا لنبيه اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، لما أمره بالإعراض عن المشركين بين أن إشراكهم بالله واقع بمشيئة الله جل وعلا، فأتبعه بقوله ولو شاء الله ما أشركوا. قد تقرر في فن المعاني أن فعل المشيئة يربط بأداة الشرط يهدف مفعوله دائما، فمفعول المشيئة هنا محذوف، وتقديره ولو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا. وهذه الآية الكريمة تبين أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، وأنه لو شاء عدم إشراك الكفار لم يشركوا. وقد دلت على هذا آيات كثيرة كقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وهذه الآيات ترد على القدرية الزاعمين أن الكفر والمعاصي بمشيئة العبد لا بمشيئة الله، فمذهبهم باطل فروا من شيء فوقعوا فيما هو أشنع وأكبر منه، فهم يريدون التقرب لله
لم يزعموا أن الخصائص كالسرقة والزنا والشرك أنها بمشيئة العباد لا بمشيئة الله، زاعمين أن الله أنزه وأعظم وأجل من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته. وهذه الشبهة التي هي شبهة الجبر والقدر هي أعظم الشبه التي في دين الإسلام، وكثير من ضعفاء العلم يصعب عليهم أن ينفكوا عنها ويتخلصوا منها. ونحن في هذه الدروس دائما نبين كيفية رد هذه الشبه وخلوص مذهب أهل السنة والجماعة بين مذهب القدرية والجبرية كخلوص اللبن من بين الفرث والدم سائرا خالصا للشاربين. ونقول مثلا لو أراد سني أن يناظر جبريا وقدريا متمسكين بمذهب القدرية والجبرية فيقول القدري مثلا الزاعم أن أخلاق أن أفعال العبد القبيحة بمشيئة العبد لا بمشيئة الله، ويزعم الجبري أن الأفعال كلها من الله فليس للعبد فعل. ولو قال جبري مهلا هذه الأفعال الصادرة من الإنسان كالإفراط والزنا والسرقة وما جرى مجرى ذلك من الرذائل هي مكتوبة عليه قبل أن يولد، قدرها الله وكتبها في الأزل، وما قدره الله وكتبه لا يمكن أن يتغير. يقول الجبري مهلا ما سبق في علم الله من أن المشرك يشرك وأن الزاني يزني وأن السارق يسرق سبق به العلم الأزلي فلا يمكن أن يتغير، لأن ما سبق في علم الله لا يمكن أن يتغير. فإذا يقول هذا الجاهل إنه مجبور ما دام الفعل كتب عليه قبل أن يولد وكتبت الأقلام وطويت الصحف فالواقع واقع لا محالة، فيقول هو مجبور. فيجيب السني مهلا فيقول كل الأسباب التي هدى الله بها المهتدين أعطى سحا، فالأبصار الذي أبصروا بها آيات الله أعطاك بصرا مثلها، والأسماع التي سمعوا بها آيات الله فهتدوا أعطاك سمعا مثلها، والقلوب التي فهموا بها عظم الله وأدلته وبراهينه فهتدوا أعطاك عقلا مثلها، والرسل التي نصحتهم وبينت لهم واهتدوا بهديها أرسلها إليك كما أرسلها لهم. فجميع الأسباب التي اهتدى بها المهتدون أعطاكها، ولم يبق فرق بينك أيها الضال وبين المهتدي إلا أن الله تفضل عليهم بتوفيقه ولم يتفضل عليك بتوفيقه، والتفضل بتوفيقه ملكه المحض، إن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. ويوضح هذا المقام مناورة أبي إسحاق للسرائيلي وعبد الجبار المعتزلي، وذلك أن عبد الجبار جاء إلى أبي إسحاق متقربا بمذهب القدرية فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أن السرقة والزنا والإفراط ليست بمشيئته وأنه يتنزه عن أن يشاء هذا. فقال أبو إسحاق كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار أتراه يشاءه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق أتراك تشاؤه جبرا عليه؟
أنت الرب وهو العبد. فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني إلى الهدى وسد الباب دوني دعاني ولم يسهل لي طريق الخروج تراه أحسن إلي أناسا. فقال أبو إسحاق إن كان هذا الذي منعك حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد أساء سبحانه عن ذلك. وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار وقال الحاضرون والله ما لهذا جواب. وهذا مفهوم من قوله في هذه السورة الكريمة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ملكه التوفيق يتفضل به على من يشاء ويمنعه ممن يشاء هو حجته البالغة على خلقه. لأن المالك إذا تفضل فأعطى ففضل منه وإذا منع فعدل منه. وإذا قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ويكروا عن عمرو بن عبيد كبير المعتزلة مع قوته وذكائه ومعرفته أنه جاءه بدوي وقال له كنت أعمل على دابة فسرقها اللصوص فادعو الله أن يردها علي. فقام عمرو بن عبيد يتقرب بهذا المذهب الباطل فقال اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها لأنك أفهم وأجل وأنزه من أن تريد السرقة. فقال له يعني كالبدوي ما كتبك الله يا هذا إلا ما كفرت عني من دعائك الخبير. إن كانت قد سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. فالحاصل أنه لا يقع في الكون شيء كائنا ما كان إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وأنه لا جبر ولا قدر وأن الله تبارك وتعالى قدر في سابق أزله أن يخلق قوما مجبورين على الخير والفضل ويوفقهم إلى ما يرضيه لتظهر فيهم أسرار أسمائه وصفاته من اسمه الكريم واللطيف وغير ذلك من اسماء الكرم والجود. وقدر في أزله أن يخلق آخرين مطبوعين على القذارة والنجاسة ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه كالقهار يظهر فيهم قهره وجبروته وعظمته وشدة عقابه ليجتمع للناس الخوف والطمع. لأنه لو كان خوف لا طمع معه فقد يكون هنالك بغض وإن كان طمع لا خوف معه فقد يكون هنالك أمن يحمل على الدلال وسوء الأدب. فخلق بعض الخلق وقدر لهم استقال جليل بما جب لهم عليه من الخبز وقدر يظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته من قهره وملكه وقوة بطه وإنصافه. وقدر لقوم آخرين الهدى ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته من رحمته وفضله ولطفه وكرمه. ولكن قدرة الله وإرادته صرفت قدر الخلق وإراداتهم إلى ما شاءه الله وقدره في أجله فأتوه طائعين. فالله جل وعلا بقدرته وإرادته يصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به الكتاب في علمه الأجلي فيأتيه طائعا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا هو أصل هذه المسألة. فالله يشاء ويقدر ويصرف قدر العباد وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزلي فيأتوه طائعين. وله المثل الأعلى والحكمة البالغة في كل ما يقدر. ولا يخفى أن الجبريين الذين يقولون إن العبد لا فعل له وإنما هذا فعل الله لو جئت إلى جبريل وفقات عينه أو قتلت ولده
أو أتركت ماله وقلت له أنا مسكين لا فعل لي لأنها لا فعل الله لا يقبل منك هذا العذر ويقول أنت الذي فعلت وفعلت وينتقم منك غاية الانتقام ولكنه بالنسبة إلى التكاليف يتعلل هذا التعلل الباطل فكل شيء في الكون لا يقع في العالم تحريكة ولا تسكينة من خير أو شر إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وهو يوجه القدر الخلق وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزلي فيأتوه طائعين فريق في الجنة وفريق في السعير ليظهر فيهم أسرار أسمائه وصفاته وهذا بها لا يتضح أنه لا جبر وأن القائلين بالجبر مختارون وأن النافين للقدر أنهم كذلك نجوس هذه الأمة فالله يقدر الأشياء في أجله ويكتب كل شيء ثم يصرف بقدرته وإرادته إرادات الخلق وقدرهم فيكون ما سبق به العلم الأزلي طائعين وهذه المسألة قد سأل أصحاب النبي عنها النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا هل هذا الذي نعمل له شيء مؤتنف أو أمر قد قضي في السابق وانتهى وفرغ منه فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه أمر قضي وفرغ منه فقالوا له لما لا نترك العمل ونتكل على ما سبق به الكتاب في العلم الأزلي فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمعنى هذا الحديث أن الله يخلق الخلق ويجبلهم على ما شاء من خبز ومن خير ومن شر ثم يستهيد كل واحد منهم وييسر له ما خلق له فييسر للسعيد عمل الخير وللشقي عمل الشر يصرف قدرهم وإراداتهم بقدرته وإرادته فيتره طارعين وليا قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا أي لو شاء عدم إشراكهم بالله ما أشركوا وقوله وما جعلناك عليهم حفيظا كان النبي صلى الله عليه وسلم بما جبله الله عليه من الرأفة والرحمة يحزنه عدم إيمانهم فالله يقول له أنا ما جعلتك حفيظا عليهم حافظا تحفظهم من الوقوع في الشر وتيسرهم إلى الخير ولا جعلتك وكيلا عليهم تحاسبهم بأعمالهم وتجازيهم بل أنا الذي أوفق من شئت وأذل من شئت وأحصي عليهم أعمالهم فأجازيهم عليها لست عليهم أنت ويذكر إنما أنت ميسر لست عليهم بمسيطر وكقوله إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب والمعنى كأنه يقول له لست موكلا بأعمالهم ولا حافظا لهم توفقهم حفظهم ومحاسبتهم على الله وإنما أنت نذير وقد قمت بوظيفتك وبلغت فأرح نفسك ولا تحزن كما قال له ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وقد تقدم في هذه السورة الكريمة قوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون إلى أن قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بها أي فتقهرهم بها على الإيمان فافعل ثم قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وقال له لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ومعنى باقع نفسك أي مهلكها من الحزن عليهم ولذا قال له هنا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل إدرا
الله
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لما أنزل الله قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون اجتمع رؤساء قريش من كفار مكة إلى أبي طالب وفي آخر أيام حياته وقالوا له إن ابن أخيك يعيب آلهتنا ويلمها والله لتنهين ابن أخيك عن سب آلهتنا أو لنهجون إلها الذي أمره بهذا. فأنزل الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال بعض العلماء كان المؤمنون يسبون الأصنام لأنها أجرام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر. فأنزل الله نهيهم عن ذلك لئلا يتذرع به المشركون فينتقمون منهم فيسبون ربهم. ولذا قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. السب معناه الذم والسلب بذكر المسائل التي لا تليق. والعرب تقول سبه يسبه وتسابا سبابا اذا هجا كل واحد منهما الاخر وقال فيه قولا قبيحا. والسباب المهاجاه والمساتمه. وسب الرجل هو الذي يكافئه فيرد عليه اذا سبه. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه لا تسبنني فلست بسبي ان السبي من الرجال الكريم. والمعنى لا تهجوا اصنامهم وتقولوا فيها ما هي متصفه به من الخساسه. فيتسبب عن ذلك ان يسبوا الله جل وعلا. واذا سبوا الله معناه انهم قالوا فيه ما ليس بواقع لأن الله لا ليس متصفا إلا بالكمال والجلال فليس فيه نقص حتى يكون موضعا للسب. ولكن الكفرة الفجرة يكذبون. فمعنى يسب الله يتكلم فيه بما لا يليق بكماله وجلاله جل وعلا. وقوله عدوى العدو معناه الظلم والعدوان أي فيسبه ظلما وعدوانا وهو خالقهم ورافقهم المحسن إليهم. وإعراب قوله عدوى فيه أوجه من الإعراب معروفة أحدها أنه مصدر منكر بمعنى الحال أي فيسبوه في حال كونهم معتدين ظالمين. الثاني أنه ما ناب عن المطلق من يسبوه لأن سب الله عدوان فيسب الله معناه يعتدوا بسب الله عدوى أي عدوانا. وعليه فهو ما ناب عن المطلق. والإعراب الثالث فيه أنه مفعول من أجله أي فيسب الله لأجل عدوانهم وطغيانهم وظلمهم. وقوله بغير ظلم الظاهر أن الجار والمجرور في محل حال ثانية أي حال كونهم معتدين جاهزين لا علم لهم بما ينبغي أن يقال في الله حيث يسب الله جل وعلا. وهذا معنى قوله عدوا بغير علم. وهذه الآية الكريمة من آيات الأحكام أخذ العلماء منها أصل سد الذرائع لأن سب الأصنام بالنسبة إلى ذاته جائز مطلوب. ولكن لما كان هذا الأمر المحمود الطيب وهو سب الأصنام وتقبيحها قد يؤدي إلى أمر آخر لا يجوز فهو سب الله منع هذا الشيء الطيب سبا للذريعة التي يؤدي إليها مما لا ينبغي وذريعة الشيء